من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس الماضي وصلنا إلى أكملنا يعني الكلام عن البديهية السادسة وتطبيق أيضا البديهية الأولى، هل تجري على البديهيات أو لا؟ الصيغة الأولى هل تجري على البديهيات؟ وصلنا إلى المقارنة بين الصيغتين. نحن الكلام في الصيغتين، الصيغة الأولى ماذا تعني؟ تعني قسمة رقم اليقين على مجموعة أطراف العلم الإجمالي، والصياغة الثانية للتعريف هي عبارة عن نسبة الأطراف التي تكون لصالح الحادثة على مجموع أطراف العلم الإجمالي، مجموع أطراف العلم الإجمالي. كم عندي طرف من أطراف العلم الإجمالي؟ في رمية النقد عندي طرفين، فهذا مجموعة أطراف العلم الإجمالي يمثل طرفين. أما البسط فماذا يعني البسط؟ البسط بالنسبة للصياغة الأولى تمثل رقم اليقين على مجموعة، على هذه المجموعة، مجموعة أطراف العلم الإجمالي. فإذا هي حاصل قسمة رقم اليقين على مجموعة أطراف العلم الإجمالي ويساوي 1/2 إذا كان رمية النقد. وكذلك بالنسبة للصياغة الثانية فإنها تعني نسبة الأطراف التي لصالح الحادثة على ماذا؟ على مجموعة الأطراف. هم أيضا الأطراف التي لصالح الحادثة يعني في حادثة رمي النقد الواحدة، فإن ظهور وجه الصورة يساوي 1 على مجموع أطراف العلم الإجمالي على 2، فاللي لصالح وجه الصورة هو 1 على مجموع الأطراف اللي هنا هم أيضا النتيجة 1، لا يوجد فرق بينهم. ذكرنا في الدرس الماضي أن الصياغة الأولى لا تشمل بعض البديهيات لأنها تعبر عن درجة علم ناقصة، ودرجة العلم الناقصة إذن هي لا يمكن أن تشمل رقم 1 يعني رقم اليقين، ولا يمكن كذلك لا يمكن أن تشمل رقم 0، لأن قسمة رقم اليقين على مجموعة أطراف العلم الإجمالي تتراوح ما بين 1 و0، لأن درجة علم ناقصة، والصفر ليس درجة علم ناقصة، والواحد ليس درجة علم ناقصة، بل 100% يقين، والصفر يعني لا يوجد أي درجة من درجات أصلاً يعني. فإذا الصياغة الأولى هي تعبر عن قسمة رقم اليقين على ماذا؟ على مجموعة أطراف العلم الإجمالي، وهذا يتراوح ما بين 0 و1. فإذا 1 غير مشمول و0 غير مشمول، وقلنا أنه يعني وعلى ذلك يعني سوف لا يشمل، لا تنطبق البديهية الثانية ولا البديهية الثالثة ولا البديهية الرابعة على هذا، يعني ما يشملها، ما يفترضها، هذا التفسير لا يفترض هذه البديهيات الثلاثة. وقلنا لا يوجد مشكلة في عدم افتراض لهذه البديهيات، لعدم انطباق هذه البديهيات أو افتراض لهذه البديهيات. لماذا؟ لأنه هذا الأفق للاحتمال، هذا الاحتمال أصلا ما يتطلب، فإذا ما يتطلب هذه البديهيات مو معناته أن احنا اخترنا هجمة، اخترنا معنى الاحتمال بمعنى درجات التصديق الناقصة، لا يعني أنه لا أنه منسجم مع بعض البديهيات يعني أن هناك خلل منطقي، بل لا يوجد خلل منطقي، هذا بيناه في الدرس الماضي. الآن يوجد حالة ثالثة، نحن عندما نقسم نسبة الأطراف على مجموعة الأطراف العلم الإجمالي في هذه في الصياغة الثانية، أو نقسم رقم اليقين على مجموعة أطراف العلم الإجمالي هذا في الصياغة الأولى، أن الصياغة الأولى أيضا تحتاج إلى بديهية، تحتاج إلى بديهية أخرى اللي نسميها تحتاج إلى بديهية، وهي أول بديهية يفترضها هذا أول بديهية إضافية يفترضها هذه، تفترض هذه الصياغة. ماذا تفترض هذه الصياغة؟ تفترض أن بما أن هذه الصياغة الأولى تتحدث عن درجة تصديق ناقصة، إذن هي تتحدث عن حالة علم
نفسي ولكنه ناقص. لا تتحدث عن نسبة واقعية، وإنما تتحدث عن درجة تصديقية عن علم. نحن ذكرنا سابقا بأن أطراف العلم الإجمالي، بأن الأطراف أطراف العلم الإجمالي كلها لكل طرف من أطراف له احتمال، له حصة من حصص العلم الإجمالي. كل طرف من أطراف العلم الإجمالي فإن لها حصة من العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي ماذا يعني؟ العلم الجامع، شوف، العلم بالشيء غير محدد. هو هذا العلم ينقسم إلى بحسب الأطراف، فربما أن يكون هذا الطرف وهذا الطرف وهذا الطرف، كل طرف من الأطراف. فإذا كل طرف من أطراف العلم الإجمالي له احتمال، لكن هل هذه الاحتمالات متساوية أو غير متساوية؟ من ثبتين؟ فإذا هي متساوية من ناحية الإمكانات، إلا أنها لا نعلم أنها من ناحية الاحتمال النفسي متساوية أو مو متساوية. فإذا هنا الصياغة الأولى تتطلب أن يكون هو يعني نتيجتها هي قسمة رقم الاحتمال، رقم اليقين عفوا، على ماذا؟ على مجموعة الأطراف. فهذا ما الذي تتطلبه هذه الصياغة؟ تتطلب بالإضافة إلى أن هذه الإمكانات الأطراف يعني متساوية من ناحية الإمكانات، هي تتطلب أنها متساوية من ناحية الاحتمالات، لأن الصياغة الثانية تتحدث عن درجة تصديقية، درجة تصديقية ناقصة. فإذا هي تتحدث عن احتمال نفسي
ناقص، يعني الاحتمال
دائما ناقص، يعني مو 100%، مو يقين 100%، ولا عدم بالعدم، يقين بالعدم 100%، وإنما هي درجة كسرية، يعني درجة احتمال ناقص. فإذا ما دام تتحدث عن درجة تصديقية وعلم يعني قلبي يعني نفسي، ما دام تتحدث عن علم نفسي قلبي، يعني مو نريد نقول ذاتي، يعني هو موضوعي، الموضوعية ثابتة بي، لكن نتكلم أنه درجة بالشخص نفسه، العالم نفسه مأخوذ فيه، يعني درجة علم شخصية. بما أنها تتحدث عن درجة تصديقية ناقصة، فإذا تساوي الإمكانات لا يكفيها، تساوي الأطراف، تساوي الأطراف من ناحية الإمكان، من ناحية الإمكانات تساوي الأطراف من ناحية الإمكانات لا يكفي. إذ صحيح أن الأطراف أطراف العلم الإجمالي متساوية من ناحية إمكاناتها، لكن من الذي يقول أن احتمال الطرف الأول مساوي لاحتمال الطرف الثاني؟ ومن يقول أن احتمال الطرف الثالث أيضا مساوي للرابع؟ وهكذا، من يقول ذلك؟ فإذا تساوي احتمالاتها، يعني احتمال درجة علمي في هذا الطرف أو درجة علمي في هذا الطرف، درجة احتمالي لهذا الطرف لابد أن تكون مساوية مع الأطراف الأخرى حتى يصح قسمة رقم اليقين عليما على مجموعة الأطراف. لازم هذه مجموعة الأطراف تكون متساوية، فضلا عن كونها متساوية بالإمكانات لابد أن تكون متساوية ماذا؟ بالاحتمالات. فلهذا نحتاج إلى بديهية إضافية يسميها السيد الشهيد البديهية الأولى، وهي أن العلم الإجمالي ينقسم بالتساوي إلى مجموعة الأطراف التي تتمثل في طبعا المقام في صياغة اللي هي تقول أنه قسمة رقم اليقين على ماذا؟ على مجموعة الأطراف. إذن هذه مجموعة الأطراف لابد أن تكون متساوية بماذا؟ متساوية بالاحتمالات، لابد أن تكون متساوية بالاحتمالات. إذن هذه بديهية، ما يعني هذه البديهية ما فرضتها، يعني غير يعني لا يكفي أن نقول أنه تساوي الاحتمالات ومن دون أن يعني أن نفترض هذه البديهية، مع فرض هذه البديهية صح هذه الصياغة من التفسير، من التفسير الأول. بينما إذا جئنا إلى الصياغة الثانية اللي ذكرها السيد الشهيد، هذه الصياغة الثانية لا تفترض هذه البديهية. لماذا؟ لأن الصياغة الثانية إنما تتحدث عن نسبة، وهذه النسبة هي نسبة واقعية بغض النظر عن علمي، مو درجة تصديقية ناقصة، وإنما هي نسبة
الأطراف التي تكون لصالح الحادثة المطلوبة على ماذا؟ على مجموعة أطراف العلم الإجمالي.
أنا ما أريد في هذا المعنى
درجة علمي بهذه النسبة.
إيش قد درجة احتمالي؟
فأنا ما أطلب الدرجة التصديقية لهذه النسبة.
قد تختلف درجة، قد يعني يقال بأنه درجة احتمالي لنسبة الصورة تختلف، قد تختلف عن درجة احتمالي لنسبة الكتابة لمجموعة الأطراف العلم الاحتمالي. قد تختلف النسبة درجة تصديقي، لكنه هو أساساً التصديق، التفسير أو الصياغة الثانية لا تريد أن تفسر لنا الدرجة التصديقية. هي مو بصدد تفسير الدرجة التصديقية، وإنما هي بصدد وضع، يعني تفسير علاقة واقعية، وهي نسبة الأطراف التي لصالح الحادثة على ماذا؟ على مجموع الأطراف. وهذه النسبة نسبة واقعية ثابتة، مو قلبية مو نفسية. فلهذا الصياغة الثانية لتفسير العلم الإجمالي لا تحتاج إلى هذه المصادرة. هذا هو الفرق بين الصيغتين. قال: وإذا قارنا بين صيغتي التعريف من ناحية البديهيات التي تحتاج كل من الصيغتين، كل واحدة من الصيغتين إليها، نلاحظ أن الصيغة الأولى للتعريف التي رأيناها، رأينا أن بعض البديهيات المتقدمة لا تصدق عليها، لا تصدق عليها، هذا واضح، هذا تقدم. بعض البديهيات السابقة لا تصدق، اللي هن خمسة، اللي هن البديهيات ستة، بديهيتين من ذن البديهيات أو ثلاث بديهيات لا تنطبق على التعريف. السيد شهيد هنا يقول لا تصدق عليها، أيضا هي بحاجة إلى بديهية أخرى. هذه الصياغة الأولى أيضا بحاجة إلى ماذا؟ إلى بديهية أخرى، وهي أنه لا يكفي تساوي الإمكانات، بل لا بد أن تتساوى الاحتمالات. أي احتمالات؟ احتمالات الأطراف بالنسبة للعلم الإجمالي، يعني أن العلم الإجمالي ينقسم بالتساوي على هذه الأطراف. قال بأن العلم الإجمالي ينقسم بالتساوي على أعضاء مجموعة الأطراف التي تتمثل فيه، لأن الصيغة الأولى للتعريف ترمز بلام على حاء إلى الاحتمال بوصفه تصديقا ناقصا، يحدد بتقسيم رقم العلم الإجمالي على عدد أعضاء مجموعة الأطراف في ذلك العلم. ما دام الصياغة الأولى تعبر عن درجة تصديقية، وهي قسمة رقم اليقين على مجموعة الأطراف، يعني تعبر عن نسبة تصديقية، يعني عن درجة احتمال، عن درجة تصديقية ناقصة، زين، فإذا هي تعبر عن احتمال، إذن كيف نثبت أن مجموعة الأطراف متساوية بالنسبة للاحتمال؟ لا يمكن إثبات ذلك إلا ببديهية أن الأطراف المتساوية بالإمكانات أيضا تتساوي ماذا؟ بالاحتمال. قال: لأن الصيغة الأولى للتعريف ترمز للام على حاء إلى الاحتمال بوصفه تصديقا ناقصا، يحدد بتقسيم رقم العلم الإجمالي على عدد أعضاء مجموعة الأطراف في ذلك العلم، وهذا يفترض أن يكون اليقين منقسما بالتساوي على الأطراف، ونطلق على هذه القضية اسم البديهية الإضافية الأولى. يعني هاي أول بديهية، إن شاء الله راح يأتي إن شاء الله هناك بعض البديهيات. قال: التي يحتاجها تفسير الاحتمال على أساس العلم علاوة على البديهيات الأولية لحساب الاحتمالات. وأما الصيغة الثانية تحتاج إلى هذه البديهية أو لا تحتاج؟ يقول: لا تحتاج، لأننا لا نبحث عن درجة تصديقنا بالنسبة، وإنما نتحدث عن نسبة، وهذه النسبة واقعية، ولا نبحث عن درجة تصديقنا بالنسبة. لو كنا نبحث عن درجة تصديقنا الناقصة بهذه النسبة لكنا بحاجة إلى إثبات تساوي مجموعة الاحتمالات، مجموعة الأطراف، أطراف العلم الإجمالي تساويها وين؟ بالاحتمال. فنحن لا نبحث عن علمنا بهذه النسبة، عن درجة تصديقنا بهذه النسبة، وإنما نتحدث عن نسبة واقعية، وإذا كانت نسبة واقعية إذن لسنا بحاجة إلى هذه البديهية. قال: وأما الصيغة الثانية للتعريف
التي رأينا أنها تفي بكل البديهيات المتقدمة فلا تحتاج إلى إضافة تلك البديهية لأنها لا تعرف الاحتمال الرياضي بما هو درجة تصديقية ناقصة بما هو تصديق ناقص بل بما هو نسبة المراكز التي يحتلها الشيء الذي في مجموعة الأطراف. يا هو الشيء في مجموعة أطراف العلم الإجمالي يعني الشيء المطلوب يعني الصورة وجه الصورة إلى أعضاء مجموعة أطراف العلم الإجمالي إلى مجموع الأطراف كلها. قال محددا للاحتمال لام على حاء محددا الاحتمال الرياضي بدون حاجة إلى افتراض تلك البديهية. فإذا أردنا بعد ذلك أن نحدد درجة التصديق إذا كنا نبحث ونريد أن نحدد درجة تصديقنا بهذه النسبة نعم نحتاج إلى البديهية. قال على أساس نحدد درجة التصديق على أساس تلك النسبة احتجنا إلى تلك البديهية في حين أن الصياغة لا تتطلب هذه الدرجة التصديقية حتى نحددها. تذليل الصعوبات التي يمكن أن يواجهها التعريف. هنا صعوبات في تواجهها كلا الصياغتين أصلا يواجه التفسير كلا الصياغتين تواجه هذا تواجه هذا يعني كلا الصياغتين في التفسير العلمي الإجمالي يواجه مشكلة. هذه المشكلة ماذا تقول؟ نحن إذا رجعنا إلى صياغتي العلم الإجمالي نجد أن كلا الصياغتين فيها مجموعة أطراف العلم الإجمالي يعني لا يمكن أن نأتي إلى الصياغة الأولى ونحن لسنا عالمين بهذه المجموعة أن عدد هذه المجموعة كم مثلا 2 في هذا المثال 2 لا بد أن يكون واضح عندنا 2 ما يصير إحنا مرددين أو نقدر نغير مرة نسويها 2 مرة نسويها 3 فتكون القضية اختيارية. فلا بد أن تكون هذه الاثنين ثابتة مجموعة أطراف العلم الإجمالي لا بد أن تكون ثابتة رقمها ثابت زين. فبالنسبة للصياغة الأولى هي عبارة عن رقم اليقين على مجموعة أطراف العلم الإجمالي فهذه المجموعة لا بد أن تكون ثابتة. فإذا الصياغة الأولى لا بد أن نبحث عن المجموعة ما معنى المجموعة ما معنى تساويها عفوا يعني رقمها ثابت. وكذلك الصياغة الثانية هم أيضا نسبة الأطراف أطراف التي لصالح حادث على مجموعة أطراف العلم الإجمالي وأيضا مجموعة أطراف العلم الإجمالي لا بد أن تكون هم أيضا ثابتة عددها ثابت زين. فهنا يطرح السيد الشهيد مجموعة من الأمثلة فيقول لو كان لدي 3 أشخاص فالمثال أنه 3 أشخاص أن أحد الأشخاص لا علمنا بإجمالا بأن واحد من 3 سوف يأتي يزورنا واحد من 3 أشخاص اللي هو منه ذاكر مثال علي محمد وماجد 3 أشخاص واحد اسمه محمد الثاني ماجد والآخر علي 3 أشخاص واحد منهم احتمال أن يزورنا. فالآن العلم الإجمالي كم طرف له؟ العلم الإجمالي هنا كم طرف له؟ في الحقيقة له 3 أطراف لكن في حالة أخرى يمكن أن يكون يعني فنسبة زد علي احتمال علي شقد راح يصير؟ احتمال علي راح يصير 1 على 3 لأن 1 من 3 زين. لكن لو قلت أن الذي يأتيني طبعا هذا هنا علي ابن منو قال علي ابن حامد محمد ابن حامد وعلي ابن حامد
هذا ابن حامد
واضح هذا الآن ما هي درجة احتمال أن يجيني علي من هذه المجموعة طبعا احتمال أن يجيني علي نسبته ثابتة اللي هي 3 لأن عندي مجموعة أطراف العلم الإجمالي 3 لكن أنا لو كنت أقول هكذا
بهذه الطريقة، أن اللي يجيني لو هو ابن حامد أو اللي يجيني منه ماجد، اللي يجيني لو ماجد لو ابن حامد، فعلى هذا الأساس راح يكون نسبة احتمال ماجد جد نص. يعني نسبة احتمال علي قد راح يصير؟ لا، ابن حامد كم واحد؟ ابن حامد اثنين. فابن حامد إذا صار طرف مقابل ماجد فراح يصير كل ابن ماجد ابن حامد، كل ابن حامد راح يصير نص. يعني معناته هذا النص ربع من عنده لمحمد وربع من عنده لمن؟
العلي.
فيصير احتمال مجيء علي ربع. فهنا في البداية كان احتمال مجيء علي ثلث، الآن صار احتمال مجيء منه مجيء علي ربع. لو كنا نقول لا، احتمال أن يجي أن يجيني من كان اسمه مبدوءا بحرف الميم أو اللي يجيني هو علي، إيش قد راح يصير احتمال مجيء علي؟ طرفين يعني. فاحتمال علي إيش راح يصير؟ راح يصير نص. فإذا علي في بعض الأمثلة صغته بصياغة معينة هذه مجموعة الأطراف صار احتمال مجيء علي ثلث، أو صغته بصياغة أخرى صار احتمال مجيء علي ربع، صغته بصياغة أخرى صار احتمال مجيء علي جل نص. فهل أن مجموعة أطراف العلم الإجمالي تتحدد في ضوء يعني اختياري وتلاعبي واختياري طريقة ال يعني ممكن أنا أحددها بطريقة اختيارية فلا يمكن أن تكون ثابتة هذه المجموعة، لا يمكن أن تكون ثابتة. أحسن. ثم لو جئنا بطريقة أخرى، لو جئنا لمحمد، هذا محمد عنده كم بدلة؟ عنده أربع بدلات، عنده أربع بدلات، عنده بدلة حمراء، عنده بدلة بيضاء، عنده بدلة يعني سوداء، عنده بدلة صفراء، عنده ملابس كثيرة. فراح يصير احتمال مجيء محمد كم؟ أربع حالات. احتمال يجي هو لابس السوداء، احتمال يجي هو لابس ليش ملابس، افترض عنده سيارة وعنده دراجة وعنده أربع سيارات. عنده أربع سيارات، احتمال يجيني بسيارة سوداء، احتمال يجيني بسيارة صفراء، احتمال يجيني بسيارة الحمراء، احتمال يجيني بسيارة شنو بقت بيضة مثلا. فإذا لمجيء محمد إلى أربع حالات، بينما ماجد ما يمتلك سيارة وعلي ما يمتلك سيارة. فإذا أستطيع أن أقسم الأطراف إلى كم طرف؟ إلى ستة أطراف. محمد إلى أربعة من ذني الستة،
أربعة
واثنين احتمال أن يأتي محمد بالسيارة السوداء، احتمال يأتي محمد بالسيارة البيضاء، احتمال يأتي محمد بالسيارة الحمراء، احتمال يأتي محمد بالسيارة البيضاء.
شنو يعني أربع حالات؟
أربع حالات. ثم احتمال أن يأتي علي واحتمال أن يأتي ماذا؟ ماجد. فراح يصير احتمال محمد وحده أربعة من ستة، بينما احتمال علي وحده واحد من ستة. الآن صار احتمال علي يصير واحد من ستة. فإذا احتمال وجود أو مجيء علي تارة يكون واحد على ثلاثة لو اختارت الأطراف ثلاثة، اختارهم بطريقة يصير واحد على أربعة احتمال مجيء علي راح يصير ربع. احتمال مجيء علي لو اختارت أن الأطراف عبارة عن من يبدأ بميم أو لا يبدأ بميم فراح يصير علي احتمال نص. وإذا اختارت أن لمحمد أربع طرق يقدر يجي بيها ملابس مثلا أو عنده سيارات مثلا، فاحتمال مجيء علي راح يصير شقد؟ سدس، واحد من ستة. فإذا ما يبقى عندي شيء ثابت، وهذا الكلام كما يجري في الصياغة الأولى يجري وين؟ في الصياغة الثانية. فكيف يمكن حل مثل هذه المشكلة؟ الآن نطبق العبارة ثم نبدأ بالحل. هناك طريقتان للحل،
قال تدليل الصعوبات التي يمكن أن يواجهها هذا التعريف. هناك صعوبة أساسية يواجهها التعريف بكلتا صيغتيه، فإن التعريف بكلتا الصيغتين يشتمل على مفهوم وهو أعضاء مجموعة أطراف العلم الإجمالي، هم بالصيغة الأولى هم بالصيغة الثانية. فالصيغة الأولى تنقسم أو تقسم، تقسم رقم اليقين على أعضاء مجموعة هذه المجموعة، كما أن الصيغة الثانية تقسم المراكز اللي يحتلها الحادثة المطلوبة، يحتلها الشيء في هذا هذه المجموعة على عدد أعضاء المجموعة، يعني المجموع كما مجموعة كل الأعضاء يعني. فعدد أعضاء مجموعة أطراف العلم الإجمالي يدخل في التعريف على أي حال. والصعوبة تكمن في طريقة تحديد واختيار أعضاء هذه المجموعة، ونوضح ذلك في المثال. نفرض أن علمنا الإجمالي بأن واحد من ثلاثة سوف يأتي، لو محمد بن حامد، لو علي بن حامد، أو ماجد. فكيف نحدد أعضاء مجموعة أطراف العلم الإجمالي؟ إننا في هذه الحالة افترضنا أن مجموعة الأطراف تشتمل على ثلاثة أعضاء وهم محمد وعلي وماجد. شوف الحالة الأولى صار احتمال علي ثلث، ولكن بالإمكان أن نحدد الأعضاء بأشكال أخرى فيختلف عددها، فالمجموعة ما تصير ثابتة. مثلا قد نقول أن مجموعة أطراف الأطراف العلم الإجمالي تشتمل على عضوين وهما علي ومن يبدأ اسمه بميم، فاحتمال علي ايش راح يصير هنا؟ نص. وقد نقول أن مجموعة أطراف العلم الإجمالي تشتمل على عضوين هما ماجد وولد لحامد، سوى ولد لحامد احتمال علي ايش راح يصير؟ ربع.
وهذا ربع
إيه، ومحمد ربع. في قبال من اثنيناتهم نص، في قبال من؟ في قبال حامد. قال وكل هذه العبائر صادقة، هي أخوة العبائر صادقة، غير أننا لا يمكننا أن نتخذها جميعا أساسا لتحديد درجة الاحتمال، لأن النتيجة تختلف تماما، لأننا على أساس التعبير الأول سوف نجد أن احتمال عليا يأتي واحد على ثلاثة، لأن الأعضاء الثلاث ثلاثة، وعلى أساس التعبير الثاني سوف نجد أن احتمال ذلك احتمال علي هو نص، لأن عليا في هذا التعبير يبدو أنه أحد عضوين في مجموعة الأطراف، بينما يكون احتمال أن ماجدا يأتي نص على أساس التعبير الثالث. ولنفترض أننا أخذنا اعتباطا، ها طبعا احتمال التعبير الثالث نص ماجد، لكن علي شكل يصير ربع. زين، قال ولنفترض أننا أخذنا اعتباطا بالتعبير الأول، أخذنا سلمنا بالتعبير الأول، فإن ذلك لا يضع حدا أيضا للصعوبات التي يواجهها التعريف، لأننا إذا كنا على علم مثلا بأن محمد يملك أربع بدلات نرمز إليها ألف وباء وجيم ودال، فسوف يكون بإمكاننا أن نقول أن مجموعة أطراف العلم الإجمالي تحتوي على ستة أعضاء كما يلي، وهي أن محمد يأتي وهو لابس البدلة ألف، أو لابس الحالة الثانية لابس البدلة باء، الحالة الثالثة لابس البدلة جيم، الرابعة هو نفسه محمد لابس البدلة دال، أو الحالة الخامسة أن يأتي علي، الحالة السادسة أن يأتي ماجد. وهذا يعني أن درجة احتمال أن يأتي محمد إيش قد؟ ثلاثة أربعة على ستة، إذن أربعة على ستة لمحمد راح يصير درجة احتماله قوي جدا، بينما درجة احتمال مجيء علي راح يصير سدس. وقد نقول نفس الشيء، طبعا نستطيع أن نقول نفس الشيء بالنسبة لعلي وماجد إذا كانت لديهم بدلات، هنا تنحل المشكلة، لكنه إذا ما عندهم بدلات شلون راح يصير؟ راح يصير أنه احتمال مجيء علي سدس، وهذا في شيء غير صحيح. قال فإذا كان لكل منهم أربع بدلات فسوف يكون عدد أعضاء مجموعات الأطراف 12، وتكون درجة احتمال كل واحد منهم 4 على 12 يعني 1 على 3 نفس الشيء. ولكن بإمكاننا أن نفترض أن عليا وماجد لا يتوفر لديهما إلا بدلة واحدة، وليس من المحتمل أن يأتي علي أو ماجد إلا في تلك البدلة الوحيدة، ما عندهم غير بدلة واحدة، وهذا يعني أن أعضاء مجموعة الأطراف 6 لا 12. ويقودنا ذلك إلى نتيجة باطلة بالبداية، وهي أن كثرة ما يملك محمد من بدلات أدت إلى زيادة درجة احتمال المجيء. طبعا هي البدلات ما لها علاقة بالمجيء،
بس عموما ما دام هي أطراف، هاي الأطراف محتملة، فإذن لماذا لا نحسبها؟ كيف نقضي على هذه المشكلة؟ قال إن هذه الصعوبة تتطلب وضع مقياس لتحديد الأعضاء في مجموعة أطراف العلم الإجمالي، وسوف نقوم بتدليل ذلك في طريقتين. سيد الشهيد يحاول أن يضع مقياسا، ما هو هذا المقياس اللي على أساسه نحسب أطراف مجموعة أطراف العلم الإجمالي؟ خلي لي مقياس حتى أجي أحسب أطراف مجموعة أطراف العلم الإجمالي، هذه الأطراف أجي أحسبها من خلال هذا المقياس. ما هو المقياس الذي يمكن أن نأخذه؟ السيد الشهيد يضع مقياسين، المقياس الأول هو إمكانية التقسيم، والمقياس الثاني هو مقياس إمكانية هو المقياس الأصل والفرع. يأتي الكلام عن ذاك المقياس. المقياس الأول هو مقياس إمكانية التقسيم. يقول السيد الشهيد إذا كان بالإمكان تقسيم كل الأطراف، هسه إحنا قسمنا محمد، بإمكاننا أن نقسم محمد إلى أربع حالات. محمد يأتي بالملابس البيضاء، السوداء، الحمراء، الخضراء، زين، فقسمنا إلى أربع حالات. يقول السيد الشهيد هنا نأتي إلى علي، هل يمكن تقسيمه أو لا يمكن تقسيمه؟ إذا كان بالإمكان تقسيمه أيضا نقسمه، ونأتي إلى ماجد هم أيضا نقسمه، فالتقسيم يقع على الجميع، وما دام التقسيم يقع على الجميع إذن وجود هذه الأقسام تقسيمها أو عدم تقسيمها نفس الشيء، يعني أربعة على نسبة الواحد، قيمة الواحد أربعة، قيمة احتمال الواحد أربعة على 12 هي نفسها واحد على ثلاثة. فلو أخذ التقسيم بالجميع، لو أرفض التقسيم في الجميع، إذا كلهن قابلات للتقسيم خو ما لقينا، يمكن أن أقسمها وتطلع النتيجة كبيرة ولكنها نفس الشيء، أو ألغي التقسيم تماما. وإذا كان لا، فقط أحد الأطراف قابل للتقسيم دون الأطراف الأخرى، هنا يمكنهم أيضا نستخدم التقسيم. لكن السيد الشهيد بالأخير يرفض هذه الطريقة، يقول هذه الطريقة سوف تواجه صعوبات بالمستقبل.
التقسيم
ما الإمكانية التقسيم ما تنجح عندنا، مو دائما تنجح عندنا، فالطريقة الثانية هي اللي يعمل بها. أما الطريقة الأولى فقلنا أنه إمكانية التقسيم. الآن نسأل إذا قدرنا نقسم محمد إلى أربعة أطراف، الآن تعال محمد، عندنا مثالين. الحالة الأولى، عندنا حالتين، الحالة الأولى أن محمد استطعنا تقسيمه إلى أربع أقسام، أربع حالات. كيف؟ لأنه عنده أربع ملابس. خوخ علي ما عنده أربع ملابس، كيف نقسمه؟ يقول السيد الشهيد أيضا نستطيع تقسيمه، لأنه راح يصير احتمال أن يأتي علي وتصدق القضية الشرطية القائلة بأنه لو جاء محمد لكانت ملابسه بيضاء. هذا احتمال واحد لعلي. احتمال ثاني لعلي، أن يأتي علي وتصدق القضية الشرطية القائلة بأنه لو جاء محمد لكانت ملابسه المرة سوداء، وهكذا لعلي راح تصير بالقياس إلى محمد هم أربع حالات، فراح تقسم علي بلحاظ محمد لكن قضية شرطية، وتقسم منه ماجد بلحاظ محمد. فبما أن محمد مقسم إلى أربع حالات، خو خالد هم يقسم، علي هم يقسم، وماجد هم يقسم، فإذا نقسمهم الجميع، نقسمهم إلى أربعة أربعة، أو نلغي التقسيم تماما. هاي في حالة الملابس اللي هو إحنا نعلم أصلا ما لها تأثير على المجيء. أما في حالة أنه اللي جايني لو ابن حامد أو اللي جاي من علي، من ماجد، هنا أخو إذا قسمنا ابن حامد إلى علي ومحمد، هم يقدر نقسم ماجد هم إلى ما محمد، لأنه أصلا خارج عن القسمة، ولا يمكن تقسيمه أساسا. فإذا في مثل هذه الحالة صالح التقسيم طرف واحد فقط، يعني الطرف الآخر غير صالح، غير ممكن إجراء التقسيم على جميع الأطراف. فإذا عندنا حالة يمكن إجراء التقسيم على جميع الأطراف فنعم فالتقسيم ما له قيمة، وعندنا حالة لا يمكن إجراء التقسيم على جميع الأطراف وإنما نقسم فقط طرف معين فالتقسيم له قيمة، فنعمل في التقسيم وناخذ الأطراف، نحسب الأطراف، أطراف المجموعة نحسبها بعد التقسيم. أما إذا الأطراف كلها صالحة للتقسيم سواء حسبناها بعد التقسيم أو قبل التقسيم، التقسيم ما له قيمة، يعني لو نجري في الجميع لو ما نجري في الجميع التقسيم ما له قيمة في عدد مجموع أطراف العلم الإجمالي. واضح هذا كله، هاي إمكانية التقسيم. قال والطريقة الأولى لتحديد الأعضاء في مجموعة أطراف العلم الإجمالي تتكون من فقرتين كما يلي: أولا إذا كان أحد الأطراف صالح للتقسيم وكان بالإمكان إجراء التقسيم، تقسيم مناظر على سائر الأطراف الأخرى فلا بد من إجرائه في جميع الأطراف أو إهماله في جميع الأطراف، لو كلهم أقسمهم على أساس البدلات لو كلهم ألغي التقسيم عند الجميع، ولا يمكن الاقتصار في هذه الحالة على تقسيم طرف دون طرف. الحالة الثانية لا، القسمة غير صالحة إسراءها على جميع الأطراف، فنقسم بعض الأطراف ونترك ذاك، هذا التقسيم هنا ضروري لا بد من قسمه. قال إذا كان أحد الأطراف صالح للتقسيم ولم يكن بالإمكان إجراء التقسيم مناظر في سائر الأطراف فيجب إجراءه في الطرف الذي يمكن فيه التقسيم ولا يجوز إهماله. وعلى هذا الأساس فالأعضاء الذين ينتمون إلى مجموعة أطراف العلم الإجمالي ويشكلون العلم في الكسر اللي هو لام على حاء هم الأطراف الذين لم يجري على بعضهم تقسيم دون إجراء تقسيم آخر مناظر في الأطراف. فإذا ليه متنعمل بالتقسيم لما يكون غير صالح للإجراء على الجميع؟ إذا أمكن إجراءه على سائر الأطراف فخو هذا التقسيم المشي على الجميع ونحسبه زين أو نهمله، ولم يمتنع عن إجراء تقسيم ممكن على طرف لمجرد أنه ليس لدينا تقسيم مناظر له للطرف الآخر، هذا هو المطلوب. قال وتتضح الفكرة في ذلك عن طريق توضيح كيفية التغلب على الصعوبات السابقة في ضوئها في نفس الأمثلة. قال نأخذ أولا الصعوبة التي نشأت من تقسيم فرضية مجيء محمد إلى أربع صور بالقياس إلى نوع البدلة التي يلبسها، بينما ظلت فرضية مجيء علي وفرضية مجيء ماجد تمثلان صورتين فقط. نأتي إلى علي نجده محمد قد مثل أربع صور. قال لأن كل منهما لا يملك إلا صورة واحدة لاختيار ملابسه، أن هذه الصعوبة نشأت من عدم إجراء التقسيم مناظر في ماجد ومحمد، وكان المفروض وهي أكو قابل للتقسيم لو ما أكو قابل هنا أكو قابل للتقسيم. قال ومن الاعتقاد بأن ماجدا أو عليا ما دام لا يملكان إلا طريقة إلا ملابس واحدة إلا طريقة واحدة لاختيار ملابسهما فلا يمكن إجراء التقسيم عليهما، مع أنه ممكن التقسيم بأن تقسم الفرضيات كما يلي: أن يأتي محمد وهو لابس بدلة ألف باء جيم دال، أنه بنأتي إلى علي. قال أن يأتي علي وتصدق في حقه القضية الشرطية القائل لو أتى محمد لكان يلبس بدلة، فقسمنا علي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الملابس اللي يلبسها محمد، وكذلك في باء وجيم ودال، وكذلك نأتي إلى ماجد هم أيضا نطبق عليه نفس الفرضية، بالنتيجة راح يصير عندنا 12 حالة. وبهذا نجد أن الصورة اللي هي 12 الصور اللي هي 12 وأن تقسيم الطرفين علي وماجد لا يتوقف على أن تكون لهما نفس الظروف المفترضة لمحمد، بل يمكن أن نقسمها بلحاظ محمد أن يكونا حائزين على ملابس أربع بدلات، بل إن الظروف التي تسمح لتقسيم أي طرف من أطراف العلم الإجمالي تكون وحدها كافية لتقسيم سائر الأطراف على أساس نفس تلك الظروف، نفس ظروف محمد نجي نسريها علي من على علي وغيره وماجد. قال كما رأينا في هذا المثال لأن ظروف محمد مكنت من تقسيم فرضية مجيئه إلى أربع صور، وهذه وهي نفسها مكنت من تقسيم فرضية مجيء علي أو ماجد إلى أربع صور أيضا على أساس انتزاعي قضايا شرطية أربع لا يمكن أن يصدق اثنان منها معا، كل واحدة لا يمكن أن يصدقان معا. هل يمكن أن يأتي علي وتصدق القضية الشرطية إذا جاء محمد فوج يعني يلبس الملابس البيضاء، وتصدق نفس اللحظة معها أن يأتي علي ومحمد إذا جاء محمد فهو لابس الملابس البيضاء، ما يصير. يعني كل واحدة طرف يمتنع عن
الأطراف.
أحسن. فإذا الأطراف يوجد بينات تمانع. قال لا يمكن أن يصدق اثنان منهما معا، وبالإمكان أن يجتمع صدق أي واحد منها مع وبالإمكان أن يجتمع صدق أي واحد منها مع فرضية مجيء واحد منهما يصدق، لكن كلهن ما يمكن أن تصدق فرضية مجيء علي أو ماجد، لأن الصدق القضية الشرطية القائلة لو أتى محمد لكان يلبس البدلة كذا لا يعني أن محمد قد أتى بالفعل، وإنما قضية شرطية، يعني ماكو مانع أن يأتي فقط منه علي، لأنه ونقول في حقه علي احتمال جاء علي واحتمال مجيء علي صادق، وتصدق القضية الشرطية لو جاء محمد لكان ملبسه ماذا قضية صادقة حتى لو لم يأتي محمد، قضية الشرطية في حق محمد صادقة حتى لو لم يأتي محمد، لأنها قضية شرطية ما تتحدث عن قضية خارجية. قال فقد علمنا بالمنطق الصوري أن صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها، وهذا يعني أن فرضية مجيء علي أو ماجد تنقسم إلى أربع صور تتميز كل منهم كل صورة عن سائر الصور بافتراض صدقي واحدة من تلك القضايا الشرطية الأربع التي لا يمكن أن يصدق منها اثنان معا في وقت واحد. قال وبذلك سوف يظل احتمال مجيء واحد من ثلاثة نفس الشيء، واحد على ثلاثة أو أربعة على 12 ما كفر. تمام. أما الصعوبة الثانية احنا شرحناها ما بها أي مشكلة. قال أما ولنأخذ الآن الصعوبة الثانية التي نشأت من اعتبار محمد وعلي حالتين من عضو واحد وهو ابن حامد، الأمر هنا يختلف، لأنني لا أستطيع أن أقسم ماجد أو علي اللي هو بقى منهم ماجد، لا أستطيع أن أقسم ماجد إلى ابن هو ابن حامد، ابن حامد فقط اللي ينقسم إلى ابن حامد فقط محمد وعلي، أما ماجد ما أقدر أقسمه بلحاظهما. قال ولا يمكن إجراء تقسيم مناظر له. قال فابن حامد يمكن تقسيمه إلى محمد وعلي، ولا يمكن إجراء تقسيم مناظر له إلى ماجد، وفي هذه الحالة لا بد من إجراء التقسيم على ابن حامد فقط. فإذا هنا يصح إجراء التقسيم في الحالة الأولى؟ لا يصح، يعني إجراء التقسيم في واحد في طرف لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن هذا التقسيم صالح للجميع، فلماذا تحصره في هذا الطرف دون البقية؟ أما في الحالة الثانية فإن التقسيم صالح فقط في طرف واحد وغير صالح في الطرف الآخر، فإذا لا يمكن إهمال مثل هذا التقسيم بل لا بد من إجراءه. قالوا بذلك تكون الأعضاء ثلاثة وتزول الصعوبة التي كانت قد نتجت عن الإخلال بالفقرة. السيد شهيد هنا ماذا يقول؟ يقول هذه الطريقة في تحديد أعضاء مجموعة الأطراف كنت قد اقترحتها في البداية باقتناع في البداية، ولكن تسلسل البحث في نظرية الاحتمال جعلتني أكتشف بعض الحقائق التي اضطرتني إلى التنازل عن تلك الطريقة، وسوف أؤجل مبررات هذا التنازل إلى أن نصل في تسلسل البحث إلى تلك الحقائق. الطريقة الثانية تأتي إن شاء الله. صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.